zamanı iki tarafta anla başla.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. تقدم لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومنه ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، من يقصد بالضمير؟ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه، يعني في معنى الحديث المتقدم، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنه: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فقال: فنزلت هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم. معنى قول بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، وذلك أن الناس عند نزول المطر ينقسمون إلى قسمين، وهكذا في سائر النعم، لكن في المطر بالذات الذي ورد في هذا الحديث ينقسم الناس إلى قسمين: قسم شاكر ينسب النعمة إلى مسديها وموليها جل وعلا، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاكر، وقسم آخر ينسب النعمة إلى غير مستيها، إلى غير موليها، إلى غير الله جل وعلا. فإما أن يقول: هذا بإدراكي وحولي وقوتي، هذا بنشاطي، هذا بفهمي، هذا بمعرفتي، إذا كانت النعمة خاصة تختص به ينسبها إلى نشاطه وإدراكه ومعرفته بالأمور. والمطر ينسبونه كما كانوا يفعلون في الجاهلية ويعتقدون ينسبونه إلى النوء، والمراد بالنوء نوء النجوم، يعني تغير النجوم، غياب نجم وطلوع نجم آخر، فكانوا ينسبون المطر إلى الأنواع إلى النجوم، وينسبون القحط كذلك إلى بعضها. فحينما نزل المطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صدق هذا النجم فأتى بماذا؟ بالمطر. وهذا شكر أم كفر؟ هذا كفر، لأن فيه نسبة النعمة إلى غير الله. الله جل وعلا هو الذي أعطى المطر وأرسله وأنزله سبحانه، فالعبد الشاكر يعترف بهذه النعمة لله جل وعلا فيحمد الله ويشكره على هذه النعمة. وبعض الناس يكفر من جراء هذه النعمة فينسب نعمة المطر إلى النوع الفلاني، إلى النجم الفلاني، إلى الوقت الفلاني، إلى الشهر الفلاني، والنجوم والشهور وتغير الأفلاك لا أثر له في نزول المطر أبدا، فالمطر نازل بأمر الله جل وعلا، والله هو الذي ينزله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلا ينزل الغيث غير الله جل وعلا. فأنزل الله جل وعلا ردا على من قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فلا أقسم بمواقع النجوم. معنى قوله جل وعلا فلا أقسم، هل فيه إثبات للقسم أم نفي له؟ فيه إثبات للقسم، هو أقسم جل وعلا بماذا؟ بمواقع النجوم. واللام هذه نافية لمعتقد يعتقده أهل الجاهلية، يقول الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سحر، وبعضهم يقول كهانة، وبعضهم يقول شعر. فأنزل الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، لا ليس الأمر كما تزعمون في القرآن، أقسم بمواقع النجوم. وما المراد بمواقع النجوم؟ قيل نزول النجوم، مواقعها أماكن نزولها طلوعها وغيابها. وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع نزول القرآن الكريم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه أي هذا القسم الذي أقسم الله به، وتقدم لنا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بمواقع النجوم كما في هذه الآية، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشمس، وأقسم بالعصر، وأقسم جل وعلا بعدد من المخلوقات. الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه. وأما نحن هل يجوز لنا أن نقسم بمخلوق؟ ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا. ولما لا يجوز لنا أن نقسم بمخلوق؟ لأن القسم من المخلوق فيه يدل على أنه على أن من أقسم به يستحق عنده منتهى التعظيم. ومن الذي يستحق منتهى التعظيم عندنا؟ هو الله جل وعلا، لا أحد سواه. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما ورد في الحديث، حلف بالأمانة كفر أو أشرك، حلف بالنبي كفر أو أشرك. حلف بالأب بالأم بالأبوين، حلف بحياته، حلف بحياة أولاده، حلف بزيد من الناس أو بالولي أو بالشيخ أو نحو ذلك، كل هذا كفر بالله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحلف بغير الله شرك أصغر، فهو مخرج من الملة غير مخرج من الملة، ولكنه قد يجر إلى ما هو أعظم منه. وإنه لقسم، أي هذا القسم في مواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. وأين المقسم به؟ المقسم به أين هو؟ المقسم به هو مواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. والمقسم عليه هو في الآية إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه، ليس سحر ولا كهانة ولا شعر، وإنما هو قرآن كريم تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا جل وعلا، ونزل به بأمر الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. في كتاب مكنون، ما المراد بهذا الكتاب؟ قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال الله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي السفرة وهم الملائكة عليهم السلام. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما المراد بقول لا يمسه؟ الضمير في لا يمسه يعود إلى ماذا؟ القول الأول يعود إلى الكتاب المكنون، الكتاب المكنون لا يمسه إلا من؟ إلا الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. والمراد الصحف، المراد هنا قوله في كتاب مكنون، هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، كما هو قول بعض السلف، قالوا المراد الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، أما القرآن فيمسه في الدنيا الكافر والمنافق والزنديق والفاجر. القول الآخر أنه يعود إلى القرآن، القرآن لا يمسه إلا المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، قالوا القرآن لا يمسه إلا المتطهر، إلا الطاهر، إلا السالم من الحدث الأصغر والأكبر، فالمحدث حدث أصغر ناقض للوضوء أو حدث أكبر موجب للاغتسال لا يمس القرآن. واستدلوا بهذه الآية وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين، ما هو هذا التنزيل من رب العالمين؟ هو يعود إلى من؟ يعود إلى القرآن. ماذا نفهم من قوله جل وعلا تنزيل؟ فيه نزول، علو الله جل وعلا، يؤخذ من هذا إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأنه نازل من أعلى إلى أسفل، نازل من الله، والله جل وعلا في العلو، وله جل وعلا العلو المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ يعني من جميع الوجوه، العلو من جميع الوجوه، يعني علو القدر فقدره عال جل وعلا، وعلو القهر فهو قاهر لخلقه، وعلو الذات فهو مستو على عرشه فوق سماواته. والعرش هو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، والله جل وعلا مستو على عرشه. فله جل وعلا العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الإدهان هو المماراة أو التساهل فيه ومجاراة الناس على ما يريدون، وإن كان في ذلك معارضة ومعاكسة للقرآن. أفبهذا الحديث، والمراد بالحديث ما هو؟ القرآن. أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا الرزق ما هو؟ التكذيب. والمراد بالتكذيب هنا نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما المناسبة في إيراد هذه الترجمة في كتاب التوحيد؟ الكتاب كتاب التوحيد، وهذه أبواب التوحيد. فقال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المناسبة في إيراد هذه الترجمة في كتاب التوحيد، وذلك أن كمال محبة الله جل وعلا فيها كمال التوحيد. كلما تمكن القلب من محبة الله جل وعلا ومحبة أمره ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله، كلما تمكن القلب من ذلك زاد إيمانه وتمكن توحيده، وكلما نقصت هذه المحبة نقص التوحيد. فهذا الكتاب أتى به المؤلف رحمه الله، ألف هذا الكتاب وسماه كتاب التوحيد، فأتى بهذه الأبواب المكملة للتوحيد والدالة على التوحيد وفضل التوحيد إلى آخره، ثم في المقابل المضادة للتوحيد والمنقصة للتوحيد والمؤثرة على كمال التوحيد. إذن فمحبة الله جل وعلا كلما تمكنت من القلب تمكن التوحيد منه، من هذا القلب، وتمكن إيمانه. وكلما نقصت محبة الله في القلب نقص توحيد المرء وإيمانه حتى يضمحل بالكلية. فبين جل وعلا أن الناس في هذه المحبة على قسمين: قسم يحبون الله جل وعلا، ومن أحب الله امتثل أمره واجتنب نهيه وأطاعه وحذر من معصيته، وقسم آخر أحبوا أندادهم وأحبوا معبوداتهم من دون الله،
فخلت قلوبهم من محبة الله أو وجد فيها شيء من المحبة لا يرضاه الله جل وعلا ولا يريده، لأن الله جل وعلا لا يرضى بالمشاركة، حتى لو وجد في القلب شيء من محبة الله مع محبة الأنداد والأصنام فإن محبة الله لا تنفع العبد حينئذ لوجود محبته للأنداد والأصنام. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا صلى لله ولغيره هل تنفعه صلاته؟ صام لله ولغير الله هل ينفعه صيامه؟ أحب الله وأحب غيره محبة تعظيم وإجلال وإكبار وخضوع، هل تنفعه محبته لله؟ لا تنفعه. إذن فكمال التوحيد بماذا؟ بمحبة الله جل وعلا. ونقص التوحيد بميل القلب إلى سوى الله حتى يضمحل في الكلية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند من هو؟ هو ما هو الند؟ هو الشريك والمثيل، والمراد المعبودات من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون يعني من غير الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كمحبة المؤمنين لله، يحبونهم كمحبة المؤمنين لله. المؤمنون يحبون الله وحده المحبة العظمى، وبعض الناس يحب ويتخذ ندا يحبه كمحبة المؤمن لله، وهذا شرك أكبر. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لله محبة إخلاص وعبادة وإجلال ومحبة متوجهة لله جل وعلا لا يشركه معه غيره، ليس فيها مشاركة. وأما محبة المشركين لأندادهم ففيها شرك، قد يحب أكثر من ند وهو لا يستشعر بقلبه كمال المحبة التي يحبها العبد المؤمن لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، أو والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن المشركين يحبون الله شيئا من المحبة، وذلك أنهم يعتقدون، كفار قريش يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فهم مؤمنون بتوحيد ماذا؟ الربوبية، مؤمنون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية يحملهم على محبة الله، جعلهم يحبونه لأنهم يعرفون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، وإذا احتاجوا طلبوا من الله جل وعلا، فهم يحبون الله ويحبون غيره. والمؤمنون أشد حبا لله لأنهم لا يحبون مع الله غير الله إلا ما هو مستلزم لمحبة الله كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون الأنبياء لأن الله جل وعلا أحبهم ولأن الله أرسلهم ولأنهم مؤمنون بالله. والمؤمن يحب المؤمن الآخر لما؟ لأنه مؤمن بالله، وإلا لو كان كافر ما أحبه وما أراده. فجميع المحبة بالنسبة للمؤمن كلها تابعة لمحبة الله جل وعلا. أنت أحببت والديك لأن الله جل وعلا أمرك بذلك، أحببت الرسل لأنهم بلغونا عن الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أحببت الصالحين لأنهم مطيعون لله جل وعلا. فالمؤمن محبته الخالصة لله جل وعلا، ومحبته لغير الله تابعة لمحبة الله ومأخوذة من كمال محبته لله جل وعلا، فهو في كمال محبته لله أحب هذه المحاب الأخرى. وأما المشركون فهم أحبوا الله وأحبوا غيره، ومحبة المشركين لأندادهم ليست تابعة لمحبتهم لله جل وعلا، بل جعلوها ندا لها ومساوية لها. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم أو من محبة المشركين لله جل وعلا، وذلك أن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لأندادهم أو لله غير خالصة، بل هي مشوبة بما يناقضها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحى، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة.
هذه كأن شاعر يسأل ما هي مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد، فهذا الجواب. أعد.
لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحى، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى: ومن
مدارج السالكين، ابن القيم رحمه الله تعالى
أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يجب لله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة.
لا يثبت هذا الند، يقصد به ند الخلق والربوبية. الخلق والربوبية، تقول رحمه الله: لا أحد من أهل الأرض يثبت هذا الند لله، يعني يشرك في الربوبية. ولعل هذا في القديم. وأما في الحديث كما قال المعلم رحمه الله تعالى والمعلق في قرة العيون قال: قد كثر من يشرك في الربوبية، وذلك أن كثير من مشرك اليوم يعتقدون أن ساداتهم وأولياءهم لهم دخل في تصريف الأمور، يصرفون ويعطون ويمنعون ويزيدون في عمر هذا وينقصون في عمر هذا ويتصرفون في الكون. ومن اعتقد أن أحدا غير الله له تصرف في الكون فقد أشرك في الربوبية الذي آمن به كفار قريش. فكثير من مشرك اليوم وهم يدعون الإسلام أعظم شركا من شرك أبي لهب وأبي جهل، لأن أبا جهل وأبا لهب ما أشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية في توحيد العبادة. وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم أشركوا فيما آمن به أبو جهل وأبو لهب. من اعتقد أن أحدا من الخلق له تصرف في الكون فقد أشرك في الربوبية، زاد كفره والعياذ بالله على كفر أبي لهب وأبي جهل.
بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى:
ما الذي هو الإشراك في الألوهية؟
ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.
والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لأندادهم مشوبة مشروكة.
وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله مباهاتا ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. القول الثاني
في توجيه معنى قوله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، إن محبة المؤمنين خاصة.
هنا على أن المشركين يحبون الله، على أن المشركين يحبون الله، لكن لا تقاس محبتهم بمحبة المؤمنين، وذلك أن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة، ومحبة المشركين لله محبة مشوبة. هذا التوجيه الثاني في معنى الآية. الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم. والتوجيه الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله. من محبة أهل الأنداد لله، والأول من محبة أهل الأنداد لأندادهم. فمحبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة أهل الأنداد لله أو لأندادهم مشوبة.
والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد.
يعني ليست المحبة كلها لله، بل ذهب شيء من المحبة للأنداد وبقي شيء من المحبة لله، فلا تكون خالصة حينئذ وغير نافعة للعبد. ولا يقال إن محبة المرء للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته للصالحين من عباد الله ومحبته للرسل ومحبته للملائكة ومحبته لمن أطاع الله إنها ذهبت بشيء من محبته لله، لا يقال ذلك، لأن محبته لهؤلاء نابعة من أين؟ من محبته لله، فمحبته لله نشأ عنها محبته لمن ذكر، فليست محبة من ذكر مناقضة أو مضادة لمحبة الله. يقال مثلا المرء يحب الرسول ويحب الله فانشطرت محبته إلى قسمين، قسم لله وقسم للرسول، أو يحب الله ويحب عباد الله الصالحين فانشطرت محبته إلى شطرين، لا يصح أن يقال هذا. لما؟ لأن محبته لكل من سوى الله تابعة لمحبته لله جل وعلا، وما أحب من سوى الله إلا بسبب محبته لله جل وعلا.
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم، والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن
القول الأول الذين والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم.
ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
فهم يلومون ويوبخون أنفسهم ويشهدون على أنفسهم بالضلال بأنهم أحبوا آلهتهم كما أحبوا الله، سووا بين المحبتين، فلاموا أنفسهم في النار حين لا ينفعهم ذلك. أثبت لهم جل وعلا محبة لله، أثبت الله لهم أنهم يحبون الله، ولكنهم سووا محبة الله مع محبة آلهتهم ومعبوداتهم فأخطأوا في ذلك.
ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم، وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
يعدلون يعني يجعلون له عدلا ومثيلا، يجعلون له شبيها، يجعلون له شريكا، يجعلون له معادلا. تعالى الله.
يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى
هذه آية المحنة، يعني آية الامتحان، آية الاختبار، آية الامتحان، آية المحنة، آية الامتحان والاختبار. يدعي المرء يقول أنا أحب الله، يقول أنا أحب الله، ما هو الدليل على محبتك لله؟ إن كنت صادقا في محبتك لله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تزعم أنك تحب الله وتخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فليس كلامك بصحيح، لا دليل عليه. وكل من ادعى دعوى لا بد وأن يأتي على دعواه بالدليل إن كان صادقا. فإذا دلل على محبته وكان دليله صحيحا قبل، وإن كان مجرد ادعاء فلا يقبل منه. كثير من يدعي ما ليس له ولا يحصل على شيء، فما كل من ادعى شيئا فهو صادق في دعواه. فالله جل وعلا يقول: قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شخص يقول أنا أحب الله ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق في محبته؟ لا، بل هو كاذب. شخص يقول أنا مؤمن قلبي نظيف، لا أضمن غلا ولا حقدا ولا حسدا، وأنا مؤمن نظيف القلب ولا يصلي ولا يصوم، هل يصدق في دعواه هذه؟ تقول: دلل على إيمانك، ائت بالدليل. إن كنت محافظ على الصلوات الخمس تشهدها مع الجماعة المساجد وتحرص عليها وتؤدي أركان الإسلام كاملة غير منقوصة فأنت لعلك صادق في دعواك، وإلا لا يدري عن صدقه من كذبه إلا الله جل وعلا. لكن إذا لم تأتي في الدليل على صدقك فنحن نشهد بكذبك. يقول: أنا مؤمن لكن لا يصلي، هل يصدق في دعواه الإيمان وهو لا يصلي؟ يدعي محبة الله جل وعلا وهو مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل البدع ويجتنب السنن والواجبات، يتركها والبدع ينهمك فيها ويسارع إليها، ويدعي أنه يحب الله، هل يصدق في دعواه هذه؟ أبدا لا يصدق، هذا كاذب. الله جل وعلا أنزل هذه الآية لتكون مقياسا ومعيارا ودليل صادق يستدل بها على محبة العبد لله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه الله. وفي هذه الآية كلها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فهو يحب أولياءه، يحب المتقين، يحب الصالحين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين.
إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة ومحبته لكم منتفية.
فما لم تحصل منكم المتابعة، إذا لم تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه فمحبتكم غير حقيقية، غير صحيحة، كاذبة.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لها أربع علامات.
ما هي؟ محبة الله، محبة الله لها أربع علامات، وهي
إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء.
أنهم
أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم. فلما
صفة المؤمن أنه رقيق مع أخيه المؤمن، رحيم به، مشفق عليه، لا يحب أن يعنته يشق عليه، لا يكلفه ما لا يطيق، لا يسيء إليه، لا يظلمه، رحيم به. أذلة على المؤمنين يعني يصبح كأنه ذليل مع أخيه المؤمن، ليس له قوة أو سيطرة عليه، وإنما هو منقاد له مطيع له. هذا في جانب المؤمنين. وفي جانب الكفار أقوياء أشداء عظماء في جانب الكفار لا يليلون لهم. المؤمن الحقيقي مع المؤمنين ذليل، ومع الكفار قوي عزيز. وإذا قل إيمان العبد وضعف أو اضمحل انقلب عليه الحال، صار قوي شديد في جانب المؤمنين والعياذ بالله، ذليل مهين حقير في جانب الكفار.
فلما ضمن أدلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة.
أين الثانية؟ تضمنتها الأولى وهي الشدة بجانب الكفار، القوة بجانب الكفار، الغلظة بجانب الكفار، كما بين ذلك عطاء بن أبي رباح رحمه الله في قوله: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، يعني قوي شديد لا يلين لهم ولا يذعن لهم ولا يخضع لهم.
العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة.
هذه العلامة الثالثة من علامات المؤمنين الذين يحبهم الله: الذلة في جانب المؤمنين، والقوة والعزة في جانب الكفار، والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان وفي كل ما يستطيعه. نعم.
العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال
يعني إذا لم يظهر محبة محبوبه وخشي الناس في إظهار المحبة فليست محبة كاملة، وإنما يقدم محبة الله على محبة ما سواه وعلى كل أحد، ويجابه بهذا ويظهر هذا، ولا يستحي من الناس في إظهار محبة الله وبيانها. لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يخشى لوم الناس من أجل محبته لله جل وعلا، فهو لا يبالي بلوم الناس. وأما من بالى باللوم وخشي الناس في إظهار هذه المحبة فليست محبته حقيقية. ومن ثمراتها إذا قدم ما يحبه الله على ما تميل إليه نفسه أو على ما يريده منه المخلوق الآخر فقد نجح في المحبة. وإذا قدم محبة غير الله، قدم العمل الذي يحبه غير الله أو داهن المخلوق في محبته لله وفي طاعة الله، فمحبته غير صحيحة.
وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، فالمحبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب، فأنكروا حياته.
إنهم نفوا صفة المحبة عن الله جل وعلا،
فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة
حياة القلوب ونعيم الأرواح هو محبة العبد لربه، هذا هو حياة قلبه. كلما تمكن القلب من محبة الله جل وعلا حي وتلذذ بالطاعة، كما قال بعض السلف رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل كذا سنة وتلذذت بها كذا سنة، لأن الإيمان تمكن من قلبه فصار يتلذذ بمناجاة الله جل وعلا لذة عظيمة لا يشعر بها إلا من فتح الله عليه هذا الإيمان وهذه المحبة العظيمة.
فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل
يذكرهم لأن بذكرهم نفي صفات الباري جل وعلا، وهذا من أعظم آثامهم.
بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأحلها، وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تجيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله.
هذه من ثمراتها: فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، يعني لا يتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا ويحبه، وهذا أدل دليل على محبته لله.
وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها
أسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا هي 10 أسباب يبينها رحمه الله.
أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
نعم.
الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض،
والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما تقرب العبد لله جل وعلا بالفرائض بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكثرة النوافل والاستمرار عليها والمداومة عليها وزيادتها من أسباب محبة الله جل وعلا، إذا كانت هذه النوافل بإخلاص لله جل وعلا. السبب الأول ما هو؟ الإكثار من قراءة القرآن لا بقلب غافل الله ساهٍ، بل بتدبر وتأمل. وهذا من أسباب المحبة، لأن المرأة إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحب الله جل وعلا أكثر من قراءة كلامه، القرآن كلام الله.
الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.
كلما أكثر من ذكر الله جل وعلا بقلبه التفكر والتأمل، وبلسانه بالنطق، وبأعماله بطاعة الله جل وعلا، فحبه الله جل وعلا.
الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.
إذا تعارض عندك أمران، أمر يحبه الله جل وعلا لكن فيه مشقة وتعب عليك، وأمر تهواه أنت وتميل إليه لكن الله جل وعلا لا يحبه، فإذا آثرت ما يحبه الله فهذا دليل على محبتك الصحيحة لله جل وعلا، وإن آثرت ما تهواه وتميل إليه نفسك فمحبتك لله ضعيفة، لأنك قدمت محبتك على محبة الله جل وعلا.
الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.
يعني التأمل في معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، ومعانيها معلومة ويتأمل فيها العبد، وكلما زاد إيمانه بها وتصديقه بها زادت محبته لله جل وعلا. والمراد التأمل في المعاني كما قال رحمه الله، وليس التأمل في الكيفية، فلا يليق بالعبد أن يتأمل في كيفية صفات الله لأنه لا يدركها ولا يستطيع أن يحيط بها، وتكلفه لذلك يضره، كما قال الإمام مالك رحمه الله للرجل الذي سأله عن كيفية الاستواء، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به أن يخرج من حلقته رحمه الله. أخرج لأنه عرف أن هذا الرجل أراد أن يلقي الشبهة على الحاضرين حينما سأل عن كيفية الاستواء، وهل يستطيع المخلوق أن يحيط بكيفية صفة من صفات الله جل وعلا؟ لا يدركها ولا يطيق ذلك، ولا ما يتأتى أن يدرك هذا الشيء، لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات، ولا أحد يستطيع أن يدرك ذات الله جل وعلا، كيفية ذات الله جل وعلا.
السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
يعني التأمل في نعم الله جل وعلا وجوده وكرمه وما يعطيه لعباده وما يتفضل به عليهم، يعمهم بفضله وإحسانه مع معصيتهم له ومع إساءتهم.
السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه،
يعني أن يعمل العبد الطاعة لله جل وعلا وهو منكسر القلب بين يدي الله متذلل، لا يعمل الطاعة وهو مذنب بها على الله يرى أن له فضل بهذا العمل، ما عملت هذا العمل إلا بفضل الله جل وعلا وبإحسانه إليك، لو لم يحسن إليك ما عملت هذا العمل، لو لم يقوك عليه ما عملته. فالمؤمن يعمل الطاعة وهو متذلل منكسر بين يدي الله جل وعلا، يخشى أن ترد ولا تقبل. وضعيف الإيمان إذا حصل منه أقل نوع من أنواع الطاعات رأى أنه قدم شيئا عظيما